إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا بفضل الله وتوفيقه نطوف في بستان سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم البستان الذي لا ينتهي عبيره ولا ينقطع شداه ولا تذبل أزهاره ولا تموت وروده، ولا يمل المتجول بين أغصانه وأشجاره أبدا. نحن اليوم على موعد مع رجل من أقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع عالم رباني أواه منيب، إنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداخل عليه دوما وليس بمردود، والحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الذي كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. إنه الضعيف القوي، إنه الفقير الغني، إنه المؤمن التقي النقي الأبي، إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم، إنه الرجل الذي وصفه فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفا دقيقا محكما في ثلاث كلمات، فقال عنه عمر: وعاء مليء علما. وفي ليلة مظلمة يلقى عمر رضي الله عنه ركبا يضم هذا الرجل المبارك، ويخيم الليل بظلامه، فيحجب الركب عن عمر، فيسأل عمر: من أين القوم؟ فيجيبه هذا الرجل المعلم والفقيه المفهم قائلا: من الفج العميق. فيسأل عمر: إلى أين تريدون؟ فيجيب الرجل: البيت العتيق. فيعي عمر الأمر فيقول: إن في الركب عالما. فيسأل عمر: أي القرآن أعظم؟ فيجيب الرجل من وسط الركب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فيسأل عمر: أي القرآن أحكم؟ فيجيب الرجل قائلا: إن الله يأمر بالعدل القرآن وإيتاء ذي القربى. فيسأل عمر: أي القرآن أجمع؟ فيجيب الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيسأل عمر: فأي القرآن أخوف؟ فيجيب الرجل المبارك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فيسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فيجيب الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينادي عمر قائلا: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ فيجيب الركب: نعم. هذا هو عباد الله، هذا هو الذي سنسعد بالحديث عنه في هذه الخطبة بإذن الله. إنه رجل عجيب أمره، جمع من الخصال الكريمة والصفات الحميدة ما لم تتوفر إلا في القليل النادر من الصحب الكرام. إنه رجل شامل، أفادته صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت منبع علومه وأم معارفه ومداد تحصيله. أخذ القرآن والسنة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا رأيناه من أعلم الصحابة بكتاب الله، بل ورأيناه مفسرا من أعظم مفسريهم، ومحدثا من أكبر محدثيهم، ومعلما فريدا من معلميهم، بل وفقيها كبيرا من فقهائهم، ووزيرا صادقا أمينا بين وزرائهم. فهيا أيها الناس لنغتنم هذه الدقائق المعدودات، لنعيش بعض الوقت مع هذا الحبر العالم، مع عبد الله بن مسعود. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله أنت منهم. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بأنه من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وروى البخاري والترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: سألت حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلتزمه أو حتى نلزمه، فقال حذيفة رضي الله عنه: والله ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفا. ابن مسعود أقرب الناس إلى الله وسيلة، وأقرب الناس إلى الله زلفى يوم القيامة. بل ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، فبدأ به صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، فرضي الله عنهم أجمعين. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلم هذه النعمة الكبيرة وهذا الشرف العظيم، ويقول كما في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن مسعود ويحب أن يستمع القرآن منه، فلقد قال له يوما: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقال التلميذ المهذب المؤدب: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. ويستهل ابن مسعود القراءة المباركة فيفتتح سورة النساء ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ حتى بلغ قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. قال عبد الله: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. بل وتعجبون أيها الناس أشد العجب بهذه البشارة التي وردت في صحيح مسلم. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أذن له أن يدخل عليه في أي وقت شاءه ابن مسعود، لم يأذن لأحد بذلك إلا لابن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، أي سري، حتى أنهاك عن ذلك. حتى ظن أبو موسى الأشعري أن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يرى من كثرة دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له. بل وخذوا هذه البشارة التي علقها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر ابن مسعود ليلقى الله جل وعلا بها في الآخرة. ووالله لو لم يخرج ابن مسعود من الدنيا إلا بها لكفته شرفا وفخرا في الدنيا وعزا ورفعة ومكانة عند الله في الآخرة. فقد أخرج أحمد والبزار والطبراني والحديث حسن أن ابن مسعود صعد يوما شجرة الأراك ليجتني سواكا فهبت ريح فجعلت الريح تكفأه أي تميل به لأنه كان ضعيف البنية لكنه قوي الإيمان وكان فقيرا لكنه غني اليقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلكم الغلام الذي كان يرعى الغنم لسيد من سادات مكة في شعب من شعابها. كان يحدثنا بسعادة عن أول لقاء له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كنت أرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط في شعاب مكة فمر علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الأمين هل من لبن يا غلام أي هل عندكم من لبن تسقينا فقال الغلام نعم ولكني مؤتمن. انظروا إلى هذه العبارة التي قالها ابن مسعود قالها وهو يومئذ في الجاهلية فهو أمين في الجاهلية فما ظنكم بأمانته بعد أن شرح الله صدره للإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاة لم يقربها الفحل؟ قال نعم. ومتى كانت الشاة التي لم يقربها الفحل متى كانت تدر اللبن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها. فأتاه بشاة لم يقربها الفحل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا الله جل وعلا فدر اللبن من الضرع. فجاءه الصديق بإناء فملأه اللبن وشرب وسقى أبا بكر وسقى الغلام والغلام ينظر في دهشة واستغراب إلى هذه الشاة وهي تدر اللبن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص فقلص الضرع والغلام ينظر. فقال له الغلام ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم علمني ما هذا القول الذي قلت. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال إنك غلام معلم. وبالفعل لم يمض عليه وقت إلا قليل وإذ به يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه وينطق شهادة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فيكون من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ومن مواقفه المؤثرة رضي الله عنه ما رواه الإمام ابن حجر في الإصابة من حديث الزبير بن العوام قال: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكة فقالوا قريش لم تسمع القرآن يجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهم القرآن؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نريد واحدا له عشيرة تمنعه وتحميه إن أراد أهل مكة به شرا. فقال ابن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. فانطلق ابن مسعود في وقت الضحى حتى أتى مقام إبراهيم ووقف ليقرأ القرآن بصوته العذب الرقيق، وبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته، والمشركون جالسون حول الكعبة، وظل يقرأ سورة الرحمن. فنظر المشركون إلى بعضهم بعضا وقالوا: ماذا يقول ابن أم عبد؟ تبا له، إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فضربوا وجهه ضربا شديدا عنيفا حتى سال الدم على وجهه. فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا والله ما خشيناه عليك يا ابن مسعود. فقال: هذا الغلام الضعيف القوي، والله ما كان أعداء الله أهون في عيني من اليوم، ولأن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. فقالوا: كلا حسبك، فلقد أسمعتهم ما يكرهون. فانظروا يا رعاكم الله كيف يمنح الإسلام العبد مكان ضعفه قوة وإرادة يقهر جبابرة قريش، وكيف حول الإيمان هؤلاء من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. نسأل الله عز وجل أن يعز أمة الإسلام ويذل أمة الكفر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن عبد الله بن مسعود لم يتأخر عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل هكذا مع صاحبيه أبي بكر وعمر حتى أرسله عمر إلى أهل الكوفة وقال لهم: لقد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود وزيرا، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وانطلق ابن مسعود وزيرا لأهل الكوفة فعلم أهلها القرآن والسنة، حتى قيل: لقد بلغ عدد من تعلم على يد ابن مسعود وعلى يد أصحابه ما يقرب من 4000 عالم. إنها مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، حول كثيرا من أهل الكوفة إلى علماء، وكان وزيرا أمينا لبيت مال المسلمين، فكان رضي الله عنه أمينا في جاهليته وأمينا بعد إسلامه. ثم عباد الله، بالرغم من كل ما سمعناه من فضائل ومواقف هذا الصحابي الجليل، فإن المجرمين والمغرضين من الشيعة الروافض لم يتركوا ابن مسعود إلا وشوهوا صورته وأساءوا إلى سمعته كما يفعلون مع غيره من الصحب الكرام. فقال كذابهم اليعقوبي المؤرخ الشيعي المحترف، قال: لقد استدعى عثمان عبد الله بن مسعود من الكوفة، فلما دخل عليه ابن مسعود وكان عثمان يخطب على المنبر، قطع عثمان خطبته وقال: لقد دخل عليكم دابة سوء، استغفر الله. فتكلم ابن مسعود كلاما شديدا، فأمر عثمان بإخراجه من المسجد، فجروه من رجله حتى كسر له ضلعان. فنعوذ بالله من الكذب ومن هذا الهراء في حق الصحابة الكرام. ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي خطب في أهل الكوفة يوم أن خلف عثمان عمر، فقال: لقد اجتمعنا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم نعد عن خيرنا، أي لم ننصرف عن خيرنا، وأعطينا الخلافة لخيرنا بعد عمر وهو عثمان. بل لقد ربط الله بين قلوب الصحابة وملأها حبا ومودة ورحمة. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما علم أن عثمان رضي الله عنه قد أتم الصلاة بمنى، صلى بأصحابه 4 ركعات، فقال له تلاميذه: ألم تحدثنا يا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين وأبو بكر وعمر؟ قال: وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان إماما للمسلمين، فخشيت أن أخالفه، فإن الخلاف شر. وكان عثمان يعود ابن مسعود في مرض موته، وكان يقول له: يا ابن مسعود، من أي شيء تشكو؟ فيقول ابن مسعود: أشكو ذنوبي. ابن مسعود يقول: أشكو ذنوبي. قال: وأي شيء ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي. قال: وأي شيء تخاف؟ قال: أخاف عذاب الله. قال: هل أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: هل آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه يا أمير المؤمنين. وأختم هذه النبذة الطيبة من حياة هذا الصحابي الجليل بوصية خالدة من وصاياه، حيث يقول رضي الله عنه: كان يذكر بها أصحابه ويذكرنا من بعدهم، فيقول: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن عمل خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن عمل شرا يوشك أن يحصد شرا، فمن وقي فالله تعالى وقاه، ومن أعطي فالله تعالى أعطاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة جميعا وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت مصلحا أو صالحا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا بفضل الله وتوفيقه نطوف في بستان سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم البستان الذي لا ينتهي عبيره ولا ينقطع شداه ولا تذبل أزهاره ولا تموت وروده ولا يمل المتجول بين أغصانه وأشجاره أبدا. نحن اليوم على موعد مع رجل من أقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع عالم رباني أواه منيب، إنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداخل عليه دوما وليس بمردود، والحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود، الذي كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. إنه الضعيف القوي، إنه الفقير الغني، إنه المؤمن التقي النقي الأبي، إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم. إنه الرجل الذي وصفه فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفا دقيقا محكما في ثلاث كلمات، فقال عنه عمر: وعاء مليء علما. وفي ليلة مظلمة يلقى عمر رضي الله عنه ركبا يضم هذا الرجل المبارك، ويخيم الليل بظلامه، فيحجب الركب عن عمر، فيسأل عمر: من أين القوم؟ فيجيبه هذا الرجل المعلم والفقيه المفهم قائلا: من الفج العميق. فيسأل عمر: إلى أين تريدون؟ فيجيب الرجل: البيت العتيق. فيعي عمر الأمر فيقول: إن في الركب عالما. فيسأل عمر: أي القرآن أعظم؟ يجيب الرجل من وسط الركب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فيسأل عمر: أي القرآن أحكم؟ فيجيب الرجل قائلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فيسأل عمر: أي القرآن أجمع؟ فيجيب الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيسأل عمر: فأي القرآن أخوف؟ فيجيب الرجل المبارك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فيسأل عمر: أي القرآن أرجى؟ فيجيب الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فينادي عمر قائلا: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ فيجيب الركب: نعم. هذا هو عباد الله، هذا هو الذي سنسعد بالحديث عنه في هذه الخطبة بإذن الله. إنه رجل عجيب أمره، جمع من الخصال الكريمة والصفات الحميدة ما لم تتوفر إلا في القليل النادر من الصحب الكرام. إنه رجل شامل، أفادته صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت منبع علومه وأم معارفه ومداد تحصيله. أخذ القرآن والسنة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا رأيناه من أعلم الصحابة بكتاب الله، بل ورأيناه مفسرا من أعظم مفسريهم، ومحدثا من أكبر محدثيهم، ومعلما فريدا من معلميهم، بل وفقيها كبيرا من فقهائهم، ووزيرا صادقا أمينا بين وزرائهم. فهيا أيها الناس لنغتنم هذه الدقائق المعدودات، لنعيش بعض الوقت مع هذا الحبر العالم، مع عبد الله بن مسعود. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله أنت منهم. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بأنه من الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وروى البخاري والترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: سألت حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلتزمه أو حتى نلزمه، فقال حذيفة رضي الله عنه: والله ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفا. ابن مسعود أقرب الناس إلى الله وسيلة، وأقرب الناس إلى الله زلفا يوم القيامة. بل ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود. فبدأ به صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فرضي الله عنهم أجمعين. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلم هذه النعمة الكبيرة وهذا الشرف العظيم، ويقول كما في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن مسعود ويحب أن يستمع القرآن منه، فلقد قال له يوما: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقال التلميذ المهذب المؤدب: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. ويستهل ابن مسعود القراءة المباركة فيفتتح سورة النساء ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ حتى بلغ قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. قال عبد الله: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. بل وتعجبون أيها الناس أشد العجب بهذه البشارة التي وردت في صحيح مسلم. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أذن له أن يدخل عليه في أي وقت شاءه ابن مسعود، لم يأذن لأحد بذلك إلا لابن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي أي سري حتى أنهاك عن ذلك. حتى ظن أبو موسى الأشعري أن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من كثرة دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له. بل وخذوا هذه البشارة التي علقها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر ابن مسعود ليلقى الله جل وعلا بها في الآخرة. ووالله لو لم يخرج ابن مسعود من الدنيا إلا بها لكفته شرفا وفخرا في الدنيا وعزا ورفعة ومكانة عند الله في الآخرة. فقد أخرج أحمد والبزار والطبراني والحديث حسن أن ابن مسعود صعد يوما شجرة الأراك ليجتني سواكا فهبت ريح فجعلت الريح تكفأه أي تميل به لأنه كان ضعيف البنية لكنه قوي الإيمان وكان فقيرا لكنه غني اليقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلكم الغلام الذي كان يرعى الغنم لسيد من سادات مكة في شعب من شعابها. كان يحدثنا بسعادة عن أول لقاء له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كنت أرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط في شعاب مكة فمر علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الأمين هل من لبن يا غلام؟ أي هل عندكم من لبن تسقينا؟ فقال الغلام نعم ولكني مؤتمن. انظروا إلى هذه العبارة التي قالها ابن مسعود، قالها وهو يومئذ في الجاهلية، فهو أمين في الجاهلية، فما ظنكم بأمانته بعد أن شرح الله صدره للإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاة لم يقربها الفحل؟ قال نعم. ومتى كانت الشاة التي لم يقربها الفحل متى كانت تدر اللبن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها. فأتاه بشاة لم يقربها الفحل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا الله جل وعلا فدر اللبن من الضرع. فجاءه الصديق بإناء فملأه اللبن وشرب وسقى أبا بكر وسقى الغلام والغلام ينظر في دهشة واستغراب إلى هذه الشاة وهي تدر اللبن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص فقلص الضرع والغلام ينظر. فقال له الغلام ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم علمني ما هذا القول الذي قلت. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال إنك غلام معلم. وبالفعل لم يمض عليه وقت إلا قليل وإذ به يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه وينطق شهادة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. فيكون من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ومن مواقفه المؤثرة رضي الله عنه ما رواه الإمام ابن حجر في الإصابة من حديث الزبير بن العوام قال: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكة فقالوا قريش لم تسمع القرآن يجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهم القرآن؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نريد واحدا له عشيرة تمنعه وتحميه إن أراد أهل مكة به شرا. فقال ابن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. فانطلق ابن مسعود في وقت الضحى حتى أتى مقام إبراهيم ووقف ليقرأ القرآن بصوته العذب الرقيق، وبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته، والمشركون جالسون حول الكعبة، وظل يقرأ سورة الرحمن. فنظر المشركون إلى بعضهم بعضا وقالوا: ماذا يقول ابن أم عبد؟ تبا له، إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فضربوا وجهه ضربا شديدا عنيفا حتى سال الدم على وجهه. فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا والله ما خشيناه عليك يا ابن مسعود. فقال هذا الغلام الضعيف القوي: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني من اليوم، ولأن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. فقالوا: كلا حسبك، فلقد أسمعتهم ما يكرهون. فانظروا يا رعاكم الله كيف يمنح الإسلام العبد مكان ضعفه قوة وإرادة يقهر جبابرة قريش، وكيف حول الإيمان هؤلاء من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. نسأل الله عز وجل أن يعز أمة الإسلام ويذل أمة الكفر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن عبد الله بن مسعود لم يتأخر عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظل هكذا مع صاحبيه أبي بكر وعمر حتى أرسله عمر إلى أهل الكوفة وقال لهم: لقد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود وزيرا، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وانطلق ابن مسعود وزيرا لأهل الكوفة فعلم أهلها القرآن والسنة، حتى قيل: لقد بلغ عدد من تعلم على يد ابن مسعود وعلى يد أصحابه ما يقرب من 4000 عالم. إنها مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، حول كثيرا من أهل الكوفة إلى علماء، وكان وزيرا أمينا لبيت مال المسلمين، فكان رضي الله عنه أمينا في جاهليته وأمينا بعد إسلامه. ثم عباد الله، بالرغم من كل ما سمعناه من فضائل ومواقف هذا الصحابي الجليل، فإن المجرمين والمغرضين من الشيعة الروافض لم يترك ابن مسعود إلا وشوهوا صورته وأساءوا إلى سمعته كما يفعلون مع غيره من الصحب الكرام. فقال كذابهم اليعقوبي المؤرخ الشيعي المحترف، قال: لقد استدعى عثمان عبد الله بن مسعود من الكوفة، فلما دخل عليه ابن مسعود وكان عثمان يخطب على المنبر، قطع عثمان خطبته وقال: لقد دخل عليكم دابة سوء، استغفر الله. فتكلم ابن مسعود كلاما شديدا، فأمر عثمان بإخراجه من المسجد، فجروه من رجله حتى كسر له ضلعان. فنعوذ بالله من الكذب ومن هذا الهراء في حق الصحابة الكرام. ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي خطب في أهل الكوفة يوم أن خلف عثمان عمر، فقال: لقد اجتمعنا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم نأل عن خيرنا، أي لم ننصرف عن خيرنا، وأعطينا الخلافة لخيرنا بعد عمر وهو عثمان، بل لقد ربط الله بين قلوب الصحابة وملأها حبا ومودة ورحمة. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما علم أن عثمان رضي الله عنه قد أتم الصلاة بمنى، صلى بأصحابه 4 ركعات، فقال له تلاميذه: ألم تحدثنا يا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين وأبو بكر وعمر؟ قال: وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان إماما للمسلمين، فخشيت أن أخالفه، فإن الخلاف شر. وكان عثمان يعود ابن مسعود في مرض موته، وكان يقول له: يا ابن مسعود، من أي شيء تشكو؟ فيقول ابن مسعود: أشكو ذنوبي. ابن مسعود يقول: أشكو ذنوبي. قال: وأي شيء ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي. قال: وأي شيء تخاف؟ قال: أخاف عذاب الله. قال: هل أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: هل آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه يا أمير المؤمنين. وأختم هذه النبذة الطيبة من حياة هذا الصحابي الجليل بوصية خالدة من وصاياه، حيث يقول رضي الله عنه: كان يذكر بها أصحابه ويذكرنا من بعدهم فيقول: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن عمل خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن عمل شرا يوشك أن يحصد شرا، فمن وقي الله تعالى وقاه، ومن أعطي فالله تعالى أعطاه. المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة جميعا، وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت مصلحا أو صالحا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.